أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سمعنا المقام الثاني، وهو ما إذا كان الانخفاض بعد نهاية السنة فهل يضمن خمس الزيادة أو لا؟ وقلنا أن هناك حالتان، والكلام كان في الحالة الأولى، وعنونا الحالة الأولى بما إذا كان عدم البيع بعد انتهاء السنة لغفلة، وعممناها من إلى سائر الأعذار التي يعتبر ترك البيع فيها عذر عقلا عقلائيا، يعتبر عذر بالنتيجة. قبل ما تركنا لا تركه لغفلة، ترك البيع لغفلة، فهل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ قلنا أن السيد الماتن ظاهر عبارته هو أنه لا يكون ضامن، لأنه قيد الضمان بالعمد، ومعنى ذلك أنه مع عدم العمد كما هو المفروض في الحالة الأولى فلا ضمان. و ذكرنا أنه يعني احتمال كبير أن يكون المبرر لهذا هو هاي، ومسألة أنه لا يستقر عليه وجوب الأداء باعتبار عدم التمكن ولو عرفان من الأداء إلا بالبيع. فإذا لم يكن متمكنا من البيع حينئذ لا يكون متمكن من الأداء، وبالتالي لا يكون الوجوب مستقرا عليه، فيكون حاله حال القسم والمقام الأول. كيف المقام الأول؟ كنا نقول أنه لا ضمان، لماذا؟ لأن وجوب الأداء لم يستقر عليه، وإنما يستقر عليه في نهاية السنة. هنا نمدد عدم الاستقرار الثابت في أثناء السنة، نمدد شوية بعد نهاية السنة فترة الشنة، فترة العذر وفترة الغفلة. في فترة الغفلة والعذر أيضا هنا لا يستقر عليه وجوب، كما هناك لا ضمان، هنا أيضا لا ضمان، لأنه معذور فلا يستقر عليه ماذا؟ الوجوب. هكذا ذكرنا، وقلنا بأن هذا قد يشكل عليه، طرحنا الإشكال ونكرر شوية حتى نبين الجواب بشكل أوضح. نشير إليه، قد يشكل على هذا بأن هذا الكلام يتم عندما يكون الأداء موقوف على البيع، يعني بشكل واضح عندما يكون الأداء موقوف على البيع فواضح أن عدم التمكن من البيع ولو لغفلة، يعني عدم التمكن من الأداء فلا يستقر الوجوب، فلا يكون ماذا؟ ضمان. وأما إذا فرضنا أنه كان يمكنه الأداء من غير طريق البيع، لا يتوقف الأداء على البيع، هنا لماذا لا يستقر الوجوب؟ وجوب شنو؟ وجوب شنو؟ وجوب الأداء، هو قادر على الأداء، يستقر الوجوب. وإذا استقر الوجوب لابد أن نلتزم بماذا؟ بالضمان. واضح الإشكال؟ إذا دع الصيغ الكلام في هذا في أنه بشكل عام بلا إشكال أن الأداء لا يتوقف على البيع، لا يتوقف على البيع. ليش لا يتوقف على البيع؟ يقال في مقام تبريره بأنه لا يتوقف على البيع، طبعا في خصوص كلامنا نتكلم مو بشكل عام، أداء الخمس بشكل عام لا يتوقف على البيع. في كلامنا، في محل كلامنا، أداء الخمسي وهذا لا يتوقف، شو مدعى في الإشكال؟ لا يتوقف على البيع، لماذا؟ لأن المكلف متمكن من أداء الخمس من نفس العين من دون غيرها، من دون غيرها يتمكن أن يعطي الخمس من نفس العين، هذا واحد. وثانيا لأنه متمكن من أداء الخمس من مال آخر، ومع تمكنه من أحد هذين الأمرين حينئذ يكون متمكنا من الأداء، وإذا كان متمكن من الأداء يستقر عليه وجوب، وإن لم يكن متمكن من البيع الكلام في هذا، هل في خصوص محل الكلام المكلف متمكن من الأداء باعتبار تمكنه من أن يدفع الخمس من نفس العين، أو باعتبار تمكنه من أن يدفع الخمس من مال آخر؟ هذا الكلام في الدرس السابق بدنا طرحنا مطلب وحاصل على المطلب، وهذا أنه قد يشكك في هذا، يشكك في صدق القدر على الأداء بالرغم من تمكنه من الدفع من نفس العين أو تمكنه من دفع من مال آخر. لماذا؟ أما بالنسبة إلى تمكنه من الدفع من نفس العين فهذا لا يحقق القدرة على الواجب، لأن الدفع من التمكن، الدفع تمكن من الدفع من نفس العين ليس معناه ولا لازمه التمكن من أداء الواجب. لماذا؟ لأنه في خصوص المقام الخمس لم يتعلق بالعين، بناء على أن المسألة من متفرعات المسألة سابقا. العين المال ليس متعلق بالخمس، عين صافية من الخمس حصلت فيها زيادة، هذه الزيادة بناء على ما تقدم مال عرفا، فوجب في الزيادة الخمس، في هذه الزيادة وجب الخمس، هذه الزيادة يجب فيها ماذا؟ الخمس. فشو معنى أن نقول بأنه القدر على أداء خمس الزيادة يتحقق بالقدرة على أداء ماذا؟ أداء الخمس من العين. العين ليس أداء الخمس من العين ليس واجبا، ولا يكون الفقير وأصحاب الخمس شركاء في العين بناء على هذا الاحتمال، شركاء في العين لصاحب للمالك، بل يكون حكم العين كحكم أي مال شنو آخر، كحكم الفرد الثاني، أداء الخمس من العين كأدائه من مال من أي مال آخر. المقصود من 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 أداء الخمس من العين الواجب على المكلف أولا هو فيما إذا تعلق الخمس بنفس العين، إذا تعلق الخمس بنفس العين فالواجب أولا هو ماذا؟ أن يدفع الخمس من العين. في المقام هذا لا معنى لفرضه. لماذا؟ لأن الخمس تعلق بالزيادة لا بنفس العين، لأن المفروض أن العين صافية وخالية من الخمس، فالعين ليس فيها خمس، لا يشترك أصحاب الخمس مع المالك فيها، وإنما يشتركون في ماذا؟ في الزيادة، والزيادة مال عرفان، يشتركون في الزيادة. هل المكلف متمكن من دفع خمس الزيادة؟ واضح اللي أقوله؟ هل المكلف متمكن من دفع خمس مال الزيادة الذي هو الواجب عليه أن يدفع خمس الزيادة بأن يدفع من مال من العين؟ لا، القدرة على دفع الخمس من العين لا تعني ماذا؟ التمكن من دفع من أداء الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب هو أن يدفع خمس الزيادة، هذا هو الواجب، وهو ليس قادر على دفع خمس الزيادة إلا بالبيع. فإذا لم يكن البيع ممكنا ولو عرفا ولو عادة كما هو المفروض فلا يكون الأداء ممكنا، فلا يستقر الوجوب، فلا يكون ضامنا. هذا بالنسبة إلى الدفع من نفس العين. يجي إلى الدفع من مال آخر اللي راح تشمل كلتا صورتين، قلنا الدفع من العين في خصوص مع كلامنا بناء على أن الخمس متعلق بالزيادة هي كالدفع من مال شنو آخر، لا علاقة له بما تعلق به الخمس. خروج إلى المسألة، المكلف قادر على أن يدفع من مال آخر، خلنا نختبر الجيب، قادر على أن يدفع الخمس من مال آخر، هل القدرة على الدفع من مال آخر هل يحقق القدرة على أداء الخمس أو لا؟ هذا السؤال في الحقيقة على مرتبط بأن نقول أن الواجب ما هو، أن الواجب ما هو. إذا قلنا لاحظوا أن الواجب هو عبارة عن الجامع بين دار الخمس من العين ودار الخمس من مال آخر. هذا الكلام صحيح، لأن القدرة على الواجب الجامع يكفي فيها القدرة على أحد الطرفين، يكفي فيها القدرة على أحد الطرفين وإن امتنع الطرف الآخر. واضح؟ من دون أن يكون فرق، أن يكون هناك طولية بين الطرفين أو لا تكون طولية بين الطرفين. حتى في باب التيمم والوضوء الواجب هو الجامع، لعن منهما، فعند عدم القدرة على الوضوء ينتقل من إلى التيمم، فالقادر على التيمم قادرا على أداء الواجب، لأن الواجب هو الجامع. إذا قلنا أن محل كلامنا من هذا القبيل، هذا كلام صحيح، القدرة على الأداء من مال آخر يحقق القدرة على أداء الواجب فيستقر الوجوب ويكون ضامن. لكن هذا متى؟ عندما نقول أن الواجب على المكلف الجامع بين الأداء من العين والأداء من شنو؟ من مال آخر. هذا لا يلتزم به ظاهرا، لا يقول بأن الواجب هذا الذي لا يريد أن يدفع من مال آخر لا يجبر على أن يدفع من مال آخر، وإن تعذر عليه الدفع من العين. بإمكان المطلوب خمس أن يبطل أصحاب الخمس شرفاء معه في نفس الشنو؟ في نفس العين. العين لا يمكن أن يؤدي الخمس منها. هل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يدفع من مال آخر؟ لا، بعكس مثال الوضوء. في مثال الوضوء إذا تعذر عليه الوضوء يجب عليه ماذا؟ التيمم. ليش؟ لأن الواجب هو ماذا؟ هو الجامع. هنا مهم، ليس الواجب هو الجامع، الواجب هو الأداء من عين المال. نعم، يجوز بالمكلف اختيارا، اختيارا وبمحض اختياره أن يدفع الخمس من مال آخر، هذا يجوز له. واضح؟ مو أنه يجب عليه عند عدم القدرة على الأداء من عين المال، وإنما يجوز له اختياره. أما إذا لم يختار، ما اختار الدفع من مال آخر، قال أنا ما أريد أدفع إلا من عين المال، هل يقال لهذا المكلف بأنه قادر على الأداء؟ في محل كلامنا من دون الباع، في غير محل كلامنا قادر على أن يدفع من نفس العين. واضح؟ لكن لو فرضنا في غير محل كلامنا إذا كان قادر على الدفع من العين إذا تعلق بالعين، في محل كلامنا الخمس متعلق بالزيادة، مو قلنا بالزيادة؟ إذا كان المكلف غير قادر على الدفع الخمس من الزيادة إلا بالبيع، واضح؟ وتمكن من دفع الخمس، خمس الزيادة من مال آخر، هل يقال له أنه قادر على أداء التكليف أو لا؟ هذا السؤال، هذا السؤال ممكن جدا أن يقال بعدم القدرة. ليش؟ لأنه هذا الواجب عليه وليس قادر عليه. صحيح لو اختار الدفع من مال آخر هذا يجزي، هذا يجزي، لكنه ليس واجبا عليه حتى في حال الاضطرار، حتى في حال عدم القدرة على الأداء من نفس العين أو من نفس الزيادة لا يكون هذا واجبا عليه. الواجب هو الدفع من ماذا؟ من نفس العين إذا تعلق بالعين أو من الزيادة كما في محل كلامنا، هذا هو الواجب. بإمكان المكلف أن يقول بأني غير قادر على هذا الواجب إلا ببيع العين وتحويل الزيادة إلى ناقل، عندئذ أكون قادر على أداء ماذا؟ على أداء الخمس، وبالتالي يكون أداء والقدرة على أداء الواجب موقوف على القدرة على ماذا؟ على في خصوص محل الكلام. فعدم التمكن من البيع كما هو أطلبنا بالغفلة للعذر للكذا، عدم التمكن بالمعنى الأعم مو عدم التمكن الحقيقي، هذا يكفي في عدم استقرار الوجوب، وبالتالي لا يكون ماذا؟ ضامنا. لكن هذا كلنا نبني عليه على أمرين، على أمرين وهما مع الكلام. الأمر الأول أن تكون المسألة من متفرعات المسألة السابقة، وأما هذا بالنمل ينتفع المسألة. مسألتان: المال الذي تعلق به الخمس إذا زاد ارتفعت قيمته السوقية، ثم انخفضت، هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ لا إشكال أنه يكون ضامن. لماذا؟ لأنه قادر على الأداء، قادر على الأداء. شلون قادر على الأداء؟ ولا نتركنا البيع للغفلة ونحوها، كيف قادر على الأداء؟ يدفع من العين، لأن الخمس متعلق بيش؟ بالعين. الخمس متعلق بالعين، الفقير وأصحاب الخمس يملكون خمس شنو؟ العين. فيجب عليه ماذا؟ أن يدفع من العين، ودفعه من العين لا يتوقف عليهم، لا يتوقف عليهم على البيع. فهو قادر على الغداء فيستقر عليه الوجوب ويكون ماذا؟ ضامنا. إذا قلنا بهذا حينئذ لا يصح هذا الكلام السابق، كما أنه موقف على مسألة أخرى وهي المسألة اللي قلناها، وهذا سيجب يعني الكلام بها أكثر، وهي مسألة أنه في محل الكلام الخمس يتعلق بالزيادة، والعين أصحاب الخمس ليسوا شركاء للمالك في ماذا؟ في العين، وإنما هم يملكون خمس زيادة. فإذا كان ضامنا لخمس الزيادة واضح أن دفع خمس الزيادة يتوقف علينا على فيتوقف على هذين الأمرين. واضح هذا؟ زين، نترك المسألة الآن بهالشكل، نسلسل بالبحث نجي للحالة الثانية. إذا إلى هنا نستطيع أن نقول في الحالة الأولى الظاهر وفاة السيد الماتن هو عدم شنو؟ عدم الضمان في حالة الغفلة بالمطلق العذر العقلائي والعقلي، هو عدم الضمان بترك البيع إلى أن انخفضت القيمة شنو؟ السوق. لماذا؟ لأن معذور في ترك هذا البيع، معذور في ترك هذا البيع فلا يكون ضامنا. نجي الحالة الثانية، حالة ثانية، حالة لا ما قادر، ما قادر، ما قادر عقلي أو عقلاني، عمدا ترك البيع بعد انتهاء السنة فانخفضت القيمة السوقية، فهل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ في هذه الحالة الثانية أيضا قلنا أن ظاهر السيد الماتن هو الضمان، هو الضمان، باعتبار أن المفروض، أن المفروض تمكن المكلف من أداء الخمس بعد انتهاء السنة، متمكن من أداء الخمس، ليش؟ لأنه ما افترض الغفلة، ما افترض العذر، تركه عامدان، فإذا هو قادر على بيع أداء الخمس ببيع شنو؟ ببيع العين، يستقر عليه الوجود، فإذا استقر عليه الوجود حينئذ يكون هذا التأخير العمدي، التأخير العمدي في البيع هذا يكون تفريط وتعدي ويكون موجب إلنا للضمان. تنطرح مسألة أخرى، أنه هل نفرق بين حالتين؟ حالة ما إذا كان ترك البيع عمدا لغرض عقلائي، وبين حالة ما إذا تركه عمدا لا لغرض عقلائي. هنا تجي مسألة طلب الشنو؟ طلب الزيادة. هنا تجي يعني في طلب الزيادة ويترك عمدا مغفلة، ثم يدخل في الحالة الأولى. هل نفرق بين ترك البيع عمدا لغرض عقلائي كطلب الزيادة وأمثاله، وبين تركه عمدا لا لغرض، لا لغرض عقلائي؟ فننتزم بالضمان في الثاني دون شنو؟ دون الأول. نلتزم بالضمان في الثاني دون الأول، إذا تركه لغرض عمدا لغرض عقلائي ولو طلب الزيادة لا يضمن، بل في الثاني شنو؟ يضمن. هل نفرق بينهما أو لا؟ نلتزم بالضمان مطلقا، وهذا مطلق الترك العمد يوجب الضمان، سواء كان هنا غرض أقل من الترك العمد أو لم يكن هو يوجب الضمان. ظاهر جماعة من المعلقين والمحشين على الأروى هو الأول، يعني التفريق بين الحالتين والالتزام والضمان في الحالة الثانية دون الحالة الأولى. في الحالة الأولى وهي ما إذا كان الترك العمد لغرض عقلائي لا ضمان. ومنهم من جملة المعلقين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي سيد الحكيم، فصل صراحة بين الحالتين. أو يلتزم بالثاني، وممن التزم بالثاني فلم يصل الخير قدس الله نفسه، صرح بأنه لا فرق بين الحالتين، الترك العمدي مطلقا يكون موجبا علما للضمان حتى إذا كان لغرضا عقلائي كطلب الزيادة وأمثالها. والظاهر أن هذا الثاني هو الصحيح، باعتبار أن التأخير تأخير البيع مع التمكن منهم وانتهاء السنة كما هو المفروض هذا تصرف في مال الغير، والمكلف ليس له الولاية على مثل هذا التصرف، ليس له الولاية على التصرف. شنو معنى أن يبقي أخر مال الغير ولو كان لغرض طلاية غرض طلب الزيادة؟ ليس له الولاية على ذلك، فيكون هذا التأخير تصرف في مال الغير، وهذا التصرف يعد تعدي وتفريط ويكون بالتالي موجب للضمان. الظاهر أن ما ذكره السيد الخوي هو الصحيح، وهو الالتزام بالضمان حتى إذا كان الغرض ترك العمد لغرض عقلائي كطلب الشنو، طلب الزيادة. صقد واحد يجي يناقش يقول لا، طلب الزيادة دخل في الحالة الأولى في حالة العذر والمعذورية، يعني التاجر الذي يؤخر المال للبيع وبالتالي يؤخر دفع الحق لأصحابه، موتي بالتالي يؤخر دفع الحق المال لأصحابه، هذا معذور، معذور لأنه يطلب ماذا؟ الزيادة. هذا مو واضح، صح مو واضح، واضح مو واضح، هذا التصرف في المال الغير. كيف يكون مانه؟ اكو فرق بين الغفلة من عدم وجود مشتري كما قلنا، وهذا وبين ماذا؟ أن يؤخر البيع لغرض طلب الزيادة، هذا ليس كذلك، هذاك عذر معذورية واضحة موجودة به، بينما في المقام لا يعتبر هذا عذرا، وإن كان لغرض عقلاء لكنه لا يعتبر عذرا. فالفرق بين الصورتين أتصور أنه يعني ينبغي أن يكون واضح. الآن نجي إلى مسألة مهمة. كما ذكرنا مطلب يرتبط بكلام السيد الناتم في ذيل القسم الأول، هنا يذكر مطلب أيضا يرتبط بكلام السيد الناتم يذكر في ذيل القسم الثاني أو المقام الثاني. وهذا المطلب هو هذا، أنه الظاهر من عبارة السيد الناتم أن الضمان في المورد الذي نلتزم فيه بالضمان المراد به هو ضمان خمس الزيادة، وضمان خمس الزيادة من هذا صريح عبارته، لأن السيد الماتن في المقام الأول عبارته كانت هذه عندما حكم بعدم الضمان في المقام الأول في سورة الغفلة وأمثالها، قال لم يضمن خمس الزيادة، صرح أن المقصود المنفي هو ماذا؟ خمس زيادة. وعند رجاء المقام الثاني وحكم بالضمان قال ومنه، المقام الثاني حكم بالضمان في سورة العام قال ضمينه، الضمير في ضمينه يعود إلى خمس زيادة، واضح أن المقصود هو ضمان خمس زيادة. فإذا قررنا أنه كانت الزيادة 100 هو يضمن 20، كانت الزيادة 20 يضمن 4 وهكذا، يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الزيادة. هذا هو ظاهر عبارة السيد الماتن. بناء على هذا الخمس الذي يضمنه هو خمس الزيادة، حرفيا خمس نفس شنو؟ نفس الزيادة، فهذا يختلف باختلاف اختلاف الموارد واختلاف الزيادة. كما قلنا في بعض الأحيان قد تصل يعني ما يضمنه هذا الشخص وما يجب عليه دفعه قد يستوعب قيمة العين كلها. بعض الأحيان ما يستوعب، بعض الأحيان شنو يستوعب حسب الموارد. ودخلنا نفترض أن قيمة العين 20 قبل الزيادة، زادت سأل مرة تزيد 20 تفعل قيمة 20 ثم تنخفض إلى 20 شيخ من الزيادة 4، هذا ما يستوعب قيمة شنو العين. لكن مرة نفترض أن الارتفاع وصل إلى 100 تصير قيمة العين يزيد 120، فهو يضمن يزيد 500 بيزيد 20، هذا يستوعب قيمة نفس الشنو نفس العين. بل في بعض الأحيان كما أقولين قد يحتاج إلى ماذا إلى أن حتى يسدد أن يأخذ من مال آخر، كما إذا وصلت قيمة العين إلى فأخرج 250 كان قيمتها 20 وصلت إلى 250 ثم نزلت إلى زبد إلى 20 على فتوى السيد الماتن، هو يضمن زبد 50 أزيد من قيمة العين، لازم يبيع العين ويدفع 20 ويكملها 30 من أموال أخرى. هذا مقترح هذا الكلام واضح. هذا هو ظاهر عبارة الماتن. السيد الخوي كلامنا مع السيد الخوي قدس الله نفسه هنا اعترض على هذا وذكر بأنه بس هو طبعا للأمانة هناك غير من المحشين والمعلقين على العروة ذكروا نفس الإشكال، لكن هو بينه وإحنا ننقل بيانه. اعترض على هذا الرأي على ما ذكره السيد الماتن بأن هذا غير تام غير صحيح، وذكر بيانا طويلا في الحقيقة نحتاج إلى التعرض إلى وذكره لأنه يتضمن مطالب مهمة لابد من يعني من ذكرها وتحقيقها. ما ذكره هو أن الضمان ينحصر موجبه بالتلف، بتلف المال، والمقصود بالتلف هو العام من تلف المال ذاتا كما يعبر أو وصفا. ومقصود من تلف المال وصفا يعني تلف وصف الصحة بأن يكون شنو معيب يعني فيه عرض، فيتلف وصف شنو وصف الصحة فيكون ضامن لهذا وصف شنو وصف الصحة. المهم أن ضمان المال ينحصر موجبه بتلف المال، إما بتلفه ذاتان وإما بتلفه وصفان، سلمون ممهد. وأما إذا كان المال باقي لا تالف ذاتان ولا تالف وصفان ونفس المال باقي، وإنما التالف هو المالية، مالية ارتفاع القيمة هو التالف، هل هذا سبب للضمان أو لا؟ هو يقول هذا ليس سبب. طبعا هم ينبه هو على أن المقصود ليس هو تلف تمام المالية للشيء، إذا تلف تمام المال أتلف تمام المالية للشيء يضمنه. ليش؟ لأنه هذا بحكم التالف، صحيح العين موجودة لكنه ذهاب إتلاف تمام ماليته هذا بحكم تلف المال ذاتان، وهو يوجب ماذا؟ يوجب الضمان من قبل ما إذا غصب منه مال أوراق نقدية وبقاها عدة غاصبا لها ثم أرجعها إليه وقد سقطت عن الاعتبار رسما بعد مدة وحالة على الكارثة الواقع. في هذه الحالة لا التزم بماذا؟ بالضمان، لأن هذا الورقة النقدية وإن لم تتلف ذاتا ولا وصل ينزلش الورقة النقدية، وهذا لكن هذا بحكم تلف التزم بماذا؟ بالضمان. ركز كلام علينا على مسألة نقصان المالية، هذا نقصانا ماليا كما هو الموجود في محل كلامنا، وهذا في محل كلام شيء موجود نقصانا ماليا، يعني العين كانت قيمتها 120 في المثال السابق اللي راح نركز عليه، 120 نزلت صارت قيمتها 20، هذا انخفاض المالية، وهذا هل يكون مضمون أو لا يكون مضمون؟ هو اللي نتحدث عنه، احنا نتحدث عن ماذا؟ عن أنه يضمن خمس زيادة يضمنها. لماذا؟ لأن هذه الزيادة هي مالية انخفضت، وهذا زيادة تلفت بانخفاض المال ورجوعها إلى قيمة 20، هذه الزيادة تلفت، هذا انخفاض مالية، العين لم تذهب تمام ماليتها، هي العين موجودة وجدت قيمتها لها مالية 20، شنو الذي تلف عبارة عن هذه الزيادة في المالية؟ انخفاض المالية، هل يكون مضمون أو لا؟ هو وبغرس قاطع قال بأنه هذا ليس مضمونا، ليس من موجبات الضمان إتلاف شنو المالية، يعني انخفاض المالية، هذا المقصود كما قلنا ليس من موجبات الضمان، ولا دليل على ضمان انخفاض المالية، ما عندنا دليل نهائيا. الضمان من خسر سببه بالتلف، لكن المقصود بالتلف هو تلف المال ذاتا أو وصفا، ولا دليل على ضمان انخفاض المالية. ثم ذكر مؤيدات لكلامه، وأهم المؤيدات في الحقيقة هو مسألة المال المقصود. يقول في المال المقصود اتفقوا على أن المال المقصود لا يضمن الغاصب انخفاض المالية، لو غصب مالا وكانت قيمته 100 بعد ذلك أرجعه وقيمته 20، لا يضمن انخفاض المالية، يرجع هذا عليه أن يؤديه كما هو وأداه كما هو، رجع إلى صاحبه وله مالية، لكن مالية شنو منخفضة، نعم إذا أرجعه له وليس له مالية إطلاقا يضمن كما قلنا، لكن إذا أرجعه له وله مالية لكنها انخفضت عما كانت عليه سابقا لا يكون ضامن المال لهذا الانخفاض في المالية، بالرغم من أنه غاصب، بالرغم من أنه شنو غاصب، فإذا كان في الغاصب الذي هو عادة يؤخذ بأشق الأحوال هو لا يكون ضامن المال لانخفاض المالية وانخفاض القيمة، بل إذا أدى نفس العين المنخفضة قيمتها هو يكون قد خرج عن العهد ولا شيء عليه إطلاقا وإن كان غاصبا، فإذا كان الحال في الغاصب هذا في محل الكلام من باب أولى، انخفاض القيمة ليس مضمونا، بعبارة أخرى في محل كلامنا أن الزيادة المرتفعة المفروض انخفاضها شنو؟ لا يضمن المكلف ماذا؟ خمسها، لا يضمن ماذا؟ خمسها. زين، بناء على هذا قال بأنه تعبير السيد الماتن بضمان خمس الزيادة هذا تعبير لمسامحة، هذا لمسامحة، يضمن خمس الزيادة ولمسامحة، وهذا لماذا؟ لأن الزيادة لا تضمن، الزيادة المنخفضة لا تضمن، في الغاصب لا تضمن، إذا ما ضمنت في ماذا؟ في مكلفنا الذي نتحدث عنه. فالتعبير بضمان خمس الزيادة هذا مسامحة، والأنسب بحسب رأيه أن يعبر بعدم سقوط الخمس، أن يقال في الحالة الثانية حالة ترك البيع عمدا إلى أن انخفضت القيمة، والمناسب أن نعبر بعدم سقوط الخمس، خمس لا يسقط، خمس باقي لأن ما بوجود سقوطه، الخمس كان متعلق وثابت بانخفاض القيمة، يسقط الخمس بالله لا داعي لسقوط الخمس، فيكون الخمس ماذا؟ باقيا، فكيف نخرج الخمس؟ كيف نخرج الخمس؟ هو يقول يطرح هذا الرأي، يقول نخرج الخمس بهذا الاعتبار، بأن نلزم هذا المكلف لماذا؟ الوقت انتهى. نكمل. يقول نلزم هذا المكلف بأن يدفع نسبة الخمس إلى القيمة حين الارتفاع، يدفعها من مالية العين فعلا. هذا القيمة حين الارتفاع، الخمس إلى القيمة والمالية إلى نسبة. في مثالنا قبل وصلت العين 120، مو تفترضنا خمس زيادة قبل 20، خب نسبة العشرين إلى 120 قد سدس. يقول يجب عليه أن يدفع من مالية العين سدس، فإذا مالية العين 20 يقسمها يدفع سدس العشرين، يدفع سدس العشرين. وهكذا بسائر الموارد، الواجب ليس هو خمس زيادة، وإنما الواجب أن يدفع، أن يخمس بهذا المعنى، بأن يدفع وهذا من مالية العين فعلا بنسبة الخمس إلى المالية المرتفعة حين الارتفاع. بهذه النسبة يجب عليه أن يدفع من ماذا؟ من مالية العين الموجودة. وبهذا لا يكون ما يدفعه دائما، لا يكون ماذا مستوعب من هذا لقيمة العين، ما يستوعب قيمة العين، فضلا عن أن يحتاج إلى أن يأخذ ماذا من مال آخر. هذا هو الواجب عليه. الوقت انتهى، الكلام له تتم، تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.